بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، لازلنا في أي باب؟ نعم، في باب أحكام المساجد. آخر مسألة أخذناها ما هي؟ إنشاد الضالة. ما معنى إنشاد الضالة؟ الشيء الضائع إذا فقده في المسجد أو خارج المسجد يأتي يطلبه ويبحث عنه داخل المسجد. ورد في ذلك نهي، ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في مثل هذا؟ لا رد الله عليك، أمرنا أن نقول له لا رد الله عليك. وقد أخذنا معنى هذا الحديث في الدرس السابق، وأن هذا لا يحسن أن يقوله الإنسان لكل من أنشد ضالة، لأنه قد لا يكون عالما بالحكم، قد يكون جاهلا، وليس مناسب أن تفاجئه وتقول له لا رد الله عليك، وأن هذا من سوء التعامل. لكن إن كان يعرف الحكم أو تمادى أو تعمد ذلك مع معرفة الحكم وأردت أن تزيره فهنا لا بأس. وحكم إنشاد الضالة ما هو؟ محرم على الصحيح، الجمهور على أنه مكروه، ولكن قلنا الصحيح على أنه محرم. طيب، قال الناظم: غفر الله له ولوالديه ولجميع المسلمين، وكف عن روائح وهيئتي مزعجة ولبسة سيئتي. من أحكام المساجد الكف عن الروائح الكريهة والهيئات المزعجة واللبسات السيئة. المعنى الإجمالي لهذا البيت ما تقدم، تجنيب الروائح الكريهة والهيئات المزعجة واللباس السيء، تجنيب المساجد ذلك. المعنى التفصيلي: أولا اجتناب الروائح الكريهة. قال ابن قدامة وهو صاحب المغني في فقه الحنابلة، إلا أنه لا يتعصب للمذهب، هو محرر ومحقق وإمام رحمه الله تعالى. والمغني كاسمه مغني، في باب الفقه هو كاسمه مغني، كتاب حديثي وكتاب فقهي وأصولي، وهو من أحسن ما صنف في هذا الباب. قال: فصل: ويكره أكل البصل والثوم والكراث والفجل وكل ذي رائحة كريهة من أجل رائحته، سواء أراد دخول المسجد أو لم يرد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه الناس. رواه ابن ماجه، وهذا يعتبر قصور في العزو، إلا فالحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، وهنا عزاه إلى ابن ماجه. أخرجه مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال: وإن أكله لم يقرب من المسجد. إن حصل أنه أكله، لأنه مكروه كراهة تنزيه لا كراهة تحريم بالنسبة للعموم، وسيأتي إن شاء الله التفصيل في هذا، سنبسط القول بإذن الله. لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أكل من هاتين الشجرتين فلا يقربن مصلانا. نعم، الثوم والبصل سيأتي، سنقرأها من نقلنا الأحاديث من صحيح مسلم بأوسع. بوب النووي رحمه الله في صحيح مسلم باب نهي من أكل ثوما أو بصلا أو كراثا أو نحوها. قال النووي في الشرح في قوله أو نحوها، قال: مما له رائحة كريهة، ليس محصور، إنما هذه الآن أنواع التي كانت مشهورة في ذلك الزمان. فلو أكل إنسان مثلا، إنسان يأكل ما يسمى بالزعقة، يسموه هنا زعقة، صح، لها رائحة أشد من رائحة الثوم والبصل والكراث، هذه أيضا تؤذي المصلين، أو أي شيء فيه رائحة كريهة، كذلك الذين يعملون أي شيء مثلا فيه يعلق فيه روائح، كذلك الذي يعمل في الصيد ويدخل بثيابه أيضا يدخل تحت هذا، السجائر، الدخان كذلك، هذا سنتذكر إن شاء الله. أشهد، انظروا كيف يقول العلماء: قال أي مما له رائحة كريهة عن حضور المسجد حتى تذهب تلك الرائحة وإخراجه من المسجد، يعني يخرج، لو كان داخل المسجد يخرج من المسجد. ثم ساق الأحاديث في الباب منها حديث ابن عمر، سنأخذ الأحاديث مع شرح مختصر لها إن شاء الله، عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في غزوة خيبر: من أكل من هذه الشجرة يعني الثوم فلا يأتين المساجد. قال زهير وابن حرب: في غزوة ولم يذكر خيبر. حديث متفق عليه، أيضا أخرجه البخاري، وهنا قد سمعت أنه في صحيح مسلم. واضح معنى هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى من أكل الثوم أن يأتي المسجد، وكان هذا متأخر، قال في غزوة خيبر يعني متأخر، لما يوجد ما ينسخه. الحديث الثاني قال: وسئل أنس عن الثوم فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أكل من هذه الشجرة فلا يقربن ولا يصلي معنا. والحديث هذا أيضا متفق عليه، رواه البخاري ومسلم، حديث أنس رضي الله تعالى عنه فيه النهي: لا يقربن ولا يصلي معنا. وأين يصلي؟ في بيته أو خارج المسجد. وهل يجوز له أن يتعمد الأكل قبل الصلاة حتى يكون ذلك مبررا له في ترك صلاة الجماعة وحضور المسجد؟ لا يجوز، يكون قد جمع بين أمرين: جمع بين اقترافه لهذا النهي، وجمع بين تركه لصلاة الجماعة. لكن إذا أكل الإنسان ولم يتعمد ذلك، قرب له طعام ما شعر إلا وقد أكل ولا يدري، أو كان غافلا أو نحو ذلك، فهنا إذا ابتلي بذلك من غير تقصد فلا يأتي إلى المسجد، يصلي في بيته، ويكون قد فوت أجر صلاة الجماعة، ولكن عذره معه من حيث أنه أن بقاؤه في البيت أفضل من حضوره للمسجد، فيؤذي المصلين، يؤذي المصلين ويؤذي الملائكة كما سيأتي في الأحاديث الآتية. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أكل من هذه الشجرة فلا يقربن مسجدنا ولا يؤذينا بريح الثوم. لا يؤذينا، لا تؤذي الناس بالروائح الكريهة، بالله عليك. إن كان هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء مباح بالإجماع، مباح أكل الثوم في غير وقت الصلاة غير دخول المسجد، مباح، ما أحد يقول أنه حرام، وهو من الحلال، وفيه علاج وفيه طب، فيه علاج لكثير من الأمراض الثوم. ورغم ذلك كله، هذه الأحاديث كلها في النهي عن أكلها والإتيان المسجد. كيف بمن يشرب الدخان وهو في أصله محرم؟ ومحرم ظلمات بعضها فوق بعض، إذا أخرج يده لم يكد يراها، ثم بعد ذلك يضيف كما يقال حشفا وسوء كيلة. تدرون إيش معنى المثل هذا؟ من يفسر للمثل هذا؟ كثير ما نسمعه، هذا مثل عربي، حشفا وسوء كيلة. أين العرب الذين معنى الحشف؟ أي الرديء من الطعام، نخالة من الطعام الرديء، يعني هو رديء من الطعام، وأيضا أساء الكيل، قليل الكيل، طاف في المكياه، فأساء من جهتين. فهذا ضرب، هذا مثل تضربه العرب لمن يسيء من وجهين، لمن يسيء مرتين. فهذا يأتي بالطعام الذي هو الرديء، وزد على ذلك إيش؟ يطفف المكيال، ما يزن وزنا صحيحا. وهكذا قل في المدخن الذي يأتي المسجد حشفا وسوء كيلة، أساء بتدخينه وأساء بمجيئه إلى المسجد، أساء بتدخينه، أضر بنفسه وأضر بصحته، وتسبب في الإضرار حتى في بيته وأهله وأسرته، ثم أيضا يأتي إلى المسجد، سيما إذا كان حديث عهد بشربه، وما في مدخن ما واحد يشربها بين الحين والآخر، أقل فترة دقائق بعضهم بينه وبين، خاصة المدمن، العشر دقائق ربع الساعة يولع حبة، وبعضهم أسرع من ذلك. فهذا يقال له حشفا وسوء كيلة. وجاء عن جابر بن عبد الله حديث أبي هريرة أيضا تفرد به مسلم، وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل البصل والكراث فغلبتنا الحاجة فأكلنا منها، فقال من أكل من هذه الشجرة المنتنة فلا يقربن مسجدنا، فإن الملائكة تأذى مما يتأذى منه الإنس. هذا الحديث متفق عليه، هذا لفظ مسلم، حديث جابر بن عبد الله من أكل البصل والكراث، الحديث الأولى في الثوم وهذه في الكراث، معروف الكراث والبصل أيضا لها رائحة نفاذة. قال فغلبتنا الحاجة، يعني احتاجوا إليها أن يأكلوها في طعامهم، وبالأخص البصل فيه صحة، وقد كان ينصح العلماء والأطباء أن من نزل منطقة لأول مرة ينزلها يأكل بصل فتكون بمثابة المناعة، ما تتغير عليه الأجواء، إذا انتقلت من بلد إلى آخر ومن مدينة إلى أخرى أول ما تصل ماذا تأكل؟ كل بصلا، يكون بمثابة التأقلم مع ذلك الجو، ما يتغير عليك الجو، وهذا فائدة طبية معروفة. فقد يحتاج الإنسان، وهكذا مفيدة لأمراض الزكام والحميات ونحو ذلك، مفيدة جدا. فمن غلبته الحاجة فأكل، واقترب كان حديث وقت بوقت صلاة فلا يقرب المسجد، لكن إذا كان الوقت بعيد مثل أن يأكلها في الصباح ما يأتي الظهر لو قد انتهت الرائحة، وهكذا إن أكل في العشاء في الليل ما يأتي الفجر لو قد انتهت الرائحة، لكن إن أكل في المغرب ثم دخل المسجد الوقت قريب، أو خرج ليصلي العشاء الوقت قريب، ووقت أبعد منه من الظهر إلى العصر، فإذا جاء وقت العصر ولا يزال الرائحة موجودة فلا يقرب المسجد. وإن كان انتهت الرائحة، سيما وهناك بعض الأشياء مثل القرنفل مثلا وبعض الأشياء التي تؤكل وتمضغ تذهب الرائحة، إذا كان هناك نوع من الوقت الواسع، لكن بعض الأشياء مثل الفجل مثلا، يسمى فجل باللغة العربية بضم الفاء ويقال بالكسر فجل، هذا يتجشأ منه الإنسان وتنبعث روائح كريهة جدا، إذا تجشأ من أكله الفجل يسمى البقل، وهكذا أيضا من الثوم، هذه إذا تجشأ منها يؤذي جدا. وعلى كل المعيار في هذا، إذا وجد يقين أن طعاما ما كالقرنفل مثلا أو القرفة أو نحو ذلك تذهب الرائحة بالكلية ولا يبقي لها أثر فلا بأس أن يأكل، لا بأس أن يأكل ويتبعها ببعض هذه الأشياء. وهكذا أيضا مثل الموجود اليوم من أدوات تنظيف الأسنان كبعض المعجونات والفرشات، هذه أيضا تذهب بالروائح، خاصة إذا كان الوقت نوعا ما متسع. أما أن يأكل إنسان ويخرج مباشرة إلى المسجد يكون حديث عهد بوقت بوقت الأذان أو بالأكل فيتجنب ذلك. وعلل في هذا الحديث التحريم والنهي بالأذية، وقد سمعنا في قول الله سبحانه وتعالى والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا، أيجز أذية المؤمن، وذروة أهل الإيمان المصلون، لا تؤذيه المصلي برائحتك. وعلى هذا أيضا من جملة الأشياء أن بعض الناس لا يهتم بالتنظيف، تنظيف نفسه من العرق، فربما تصلي بجانبه ويصدع رأسك من رائحته، لا يهتم بنتف الإبط ولا بتطييبه ولا بإزالة الروائح، وربما جاء من عمل مع تصبب العرق، فهذا يكون أذيته أشد من أذية من يأكل الثوم والبصل، أشد من أذية الذي الثوم والبصل، وخاصة بعض الأجسام رائحة تكون قوية جدا نفاذة، والله كأنك تشم جيفة ميتة، صح ولا لا؟ والله كأنك تشم جيفة أو ميتة، رائحة قوية جدا، وأحيانا لا تستطيع أبدا مهما جاهدت نفسك أن تصلي بجانبه، ربما اضطررت إلى أن تخرج. مثل هذا الإنسان ينبغي له أن يعتني بالنظافة، اعتني بالنظافة يا أخي، وابدأ وضع نفسك مقام الآخرين، أخرج إلى المسجد وانظر إلى نفسك، وانظر أيضا تفقد رائحتك، رائحة فمك، رائحة يعني مغابنك، يسمى المغابن والإبط أيضا، ثم أخرج إلى المسجد. كما سيأتي معنا أيضا بهيئة حسنة وملبس حسن، عملا بقول الله عز وجل خذوا زينتكم عند يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. بعض الناس إذا سمع المؤذن ينادي حي على الصلاة حي على الفلاح قام مباشرة دون أن يلتفت إلى أي اعتبار من اعتبارات الزينة، لكن إذا قل له تعال معنا حفلة عرس يقعد أمام المراية والتسريحة وأين الدهن وأين البخور وأين العودة وأين المشت وأين وأين حتى يذهب إلى ذلك المكان. فإذن هناك تقصير كبير جدا في هذا الجانب. وربما أتى بعضهم بالشورت، اعذروني اسم أعجمي، هو أصل الشورت هذا قصير اسم لاتيني عجم، لكن يأتي بالقصير. وربما الذي لا يستر كامل فخذه يأتي نصف الفخذ مكشوف أو قليل منه يأتي يصل بالقصير هذا المصلي، نقول له صلاتك باطلة إذا كان مكشوف بهذه الهيئة، دخلت أقل شيء فيما يشك فيه، لأنه بالاتفاق أن العورة التي يجب أن تستر من السرة إلى الركبة بالاتفاق. بقي أن الإنسان إذا اضطر إلى ذلك ولم يجد، كأن يكون في البيت احترق عليه ثيابه أو ما عنده ثياب أو شيء، أو ستر عورته وصلى، صحت صلاته من حيث الصحة عند الضرورة، عند الضرورة. أما عند الاختيار هذه هي العورة الرجل من الركبة إلى السرة. وتجد كثير من الشباب من الركبة مقطوع ومن تحت السرة مكشوف، يلبس بعض الأزياء الجديدة، طيحني سامحني يا بابا، بعض الموديلات، فيركع ويسجد وقد انكشف وربما ظهر في ربما شيء من الإلية. وهكذا قد لبس تلك السراويل المقطعة بعد أن تمزقت الأخلاق، فعندنا شحة ليس في القماش، عندنا شحة في القماش مليان كثير، لكن شحة في الأخلاق، لما قلت الأخلاق والمروءة تقطعت السراويل. لكن ما تجد إنسان عفيف صاحب مروءة وصاحب حياة يتجارى مع هذه الموضات أبدا، لا تجدها إلا من نزع حياءه. فإذا رأيت ولدك لا تعوده، حتى لو كان صغيرا لا تعوده، عوده على الحشمة، عوده يلبس لباسا ساترا، يلبس لباسا ساترا. وهذا عنوان الثقافة الحقيقية، عنوان الوعي. ولكن الذي قتل الناس التجاري مع ما يسمى بالموضات. وربما تجد بنت يعني قد تكون في السابعة في العاشرة تخرج بلباس كأنها طفلة بنت سنتين، ولك هذا لازالت طفلة، هذا لا يجوز. علمها الحياء، علمها الحياء واسترها. في كثير من المناطق هذا السن هو سن الاختطاف والاغتصاب، صح ولا لا؟ سن الاختطاف والاغتصاب، أكثر الجرائم البشعة واختطف الطفلة الفلانية، كم عمرها؟ قالوا 10 سنوات، 9 سنوات، 8 سنوات، 11 سنة، 12 سنة، هذا سن اختطاف. فالشيطان يزين، وما يزين للناس إلا بعد أن يذهب يضعف عليهم الدين، فيرون أن المرأة الكبيرة ما يستطيعون السبيل إليها والضحك عليها أصلا إذا كانت، والصغيرة جدا ما يرغب فيها، لكن هذا السن عرض الخدعة، يعطيها ربما يقول لها تعالى يجيب لك جعالة أو حلوى وخطفها، سهلة الاختطاف. أكثر الجرائم على هذا، يرى طفلة بهذا السن ويختطفها لأنها سهلة الاصطياد، والله المستعان. قالوا عن جابر بن عبد الله في رواية حرملة وزعم أن رسول صلى الله عليه وسلم قال من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا أو ليعتزل مسجدنا وليقعد في بيته، وأنه أتي بقدر فيه خضرات من بقول فوجد لها ريحا فسأل فأخبر بما فيها من البقول، فقال قربوها إلى بعض أصحابه، فلما رآه كره أكلها قال كل فإني أناجي من لا تناجي. هذا الحديث متفق عليه، فيه زيادة مسائل. أولا أن أصل أكل هذه الأشياء أصله من الطيبات وجائز أكله، وإنما حرم لسبب، وذلك إذا اقترب وقت الصلاة والعلة معروفة. فإذا انتفت العلة، القاعدة الأصولية تقول، أصولية فقهية تقول، الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. فإذا هو دار مع علته. إذا إيش العلة هنا؟ الرائحة. متى ما زالت الرائحة ارتفع الحكم. إذا كنت تعلم علاج معين، أكل معين يذهب هذه الرائحة، كل ما دام الرائحة موجودة، ولو كانت رائحة لحم، لحم فهو رائحة لا تأكله. لو أكل الإنسان أي شيء يؤذي الآخرين فإنه العلة موجودة، العلة موجودة. كانت الرائحة في بدنه تنبعث من فمه، تنبعث من بدنه من ثوبه، العلة موجودة. فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. إذا حصل أذية لبني آدم تتأذى الملائكة، عندئذ الحكم منوط بعلة مع علته. الأمر الآخر أن هناك من أصحاب الفضل الذين يكثر جلوسهم مع الناس حتى في غير أوقات الصلوات، فهؤلاء ينبغي أن يترفعوا حتى عن هذه الأمور حتى في غير أوقات الصلاة. من أين أخذنا هذا الحكم؟ من الحديث، من قول النبي عليه الصلاة والسلام كل لأصحابه فإني أناجي من لا تناجي، معه جليس، معه معلم مستمر محتك به وهو جبريل، هو ما يحب حتى لو كان في غير وقت الصلاة جبريل يأتيه ليل نهار. فهكذا المعلم، هكذا الرجل الكبير في القوم، شيخ القبيلة، الرجل المسؤول الذي يقصده الناس يجلس كثيرا، هذا أيضا ينبغي أن يراعي هذا الجانب. من كبرت له كبرت عليه، والرجل الكبير قد يحرم من بعض الأشياء التي تصح لغيره، لكن الله يعطيك شيء ويأخذ منك شيء. فينبغي أن يراعي إنسان جلساءه، يراعي جلساءه، فلا ينبغي أن يتناول هذه الأمور وهي تنبعث منها الروائح. سبحان الله، لا يزال الحديث يحتاج إلى بقية، لكن نكتفي إن شاء الله بهذا. وخلاصته ما يتعلق الآن بالريحة، سيأتي معنا نكمل إن شاء الله مع الهيئة المزعجة واللبس المزعجة. الآن الريحة، إذن إذا وجدت الرائحة الكريهة بأي شيء في بدن الإنسان أو مما يأكله أو يلبسه أو في جسده، فإنه داخل تحت هذه الأحاديث، لأن العلة إيش هي؟ يعني الثوم هذا خصمنا بحد ذاته، ولا البقل، ولا الكراث، ولا لا، هو من الطيبات أصلا، نحن نأكله ونتداوى به، لكن بسبب الريحة. إذن الذي يشرب الدخان أو يأكل شيء من أنواع مثل كما قلت لكم الزعقة أو القرع أو بعض ذلك الذي لها روائح، هذه تأخذ نفس الحكم، إلا أن يزيلها بأشياء تطيب فمه، ببعض المزيلات. ومن أحسن الأشياء التي أعرفها القرفة والقرنفل، هذه إذا أكلها الإنسان تغير من هذه الروائح.